إذاعة الشرق تقدم نشرة الأخبار باللغة العربية.
أهلا بكم مستمعين نشرة المساء، أصحابكم فيها أنا بلقيس النحاس، وإليكم العناوين. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران، ترامب يهدد بقصف البنية التحتية الإيرانية، وإيران تتوعد باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة. مباحثات أمريكية إسرائيلية للإعداد للقاء بين ترامب ونتنياهو، وتقدم في المساعي لإبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض. ولبنان يواصل حراكه الدبلوماسي، وحرائق الجزائر ترفع عدد الضحايا، وموجة حر قاسية تفاقم أزمة الكهرباء في تونس. في اليوم 35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 144 يوما على اندلاع الحرب، أهلا بكم. ونبدأ بالتطورات المتسارعة في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جسر أو محطة كهرباء إيرانية مقابل كل هجوم تشنه طهران على السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن الضربات قد تشمل منشآت قرب العاصمة طهران أو داخلها. وفي أحدث رد إيراني، هددت طهران باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة إذا قصفت الولايات المتحدة محطات الكهرباء الإيرانية. وفي الميدان، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنجاز الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، بلاده ما زالت مستعدة للحوار والتفاوض، لكنه حذر من أن تحديد حرية الملاحة وإغلاق المرات المائية الدولية يشكلان خطرا على الاقتصاد العالمي. أما ميدانيا، فقد أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن ضربة أمريكية استهدفت جزيرة لارك في مضيق هرمز، مشيرة إلى سماع دوي انفجار قرب الجزيرة. ونفت إيران مجددا وجود أي أنشطة نووية في جبل كولانغ بعد تهديدات ترامب باستهداف الموقع، مؤكدة برنامجها النووي معلن بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما في تداعيات التصعيد، فقد أطلقت السعودية صفارات الإنذار المبكر في مدينة الدمام، ودعا الدفاع المدني السكان إلى البقاء في منازلهم حتى زوال الخطر قبل أن يعلن لاحقا انتهاء حالة التحذير. وفي البحرين أطلقت سفارات الإنذار أيضا، ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه نحو أقرب مكان آمن، فيما أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت لاعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. على جانب آخر، أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 صواريخ و4 طائرات مسيرة إيرانية إلى جانب سقوط صاروخين في مناطق خالية من السكان دون. كما نصحت هيئة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران بتجنب التحليق فوق الأراضي الأردنية على خلفية التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة. في سياق متصل، كشف موقع أكسيوس أن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجريان مباحثات لعقد لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل، من دون تحديد موعد نهائي للاجتماع حتى الآن. نبقى فيما يتعلق بالملف النووي، فقد أفادت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم الإعلان عن اتفاق نووي مدني مع السعودية يتيح للرياض تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، على أن تشيد شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم، إذ أوصت بذلك دراسة مشتركة. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 2 من المسؤولين الأمريكيين لم تسهم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم توقيع الاتفاق مع الجانب السعودي وإعلانه رسميا اليوم. وأشارت إدارة ترامب إلى أن الاتفاق سيعود بمليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال من جانبها أن بندا من الاتفاق الذي تبلغ مدته 30 عاما ينص على أن تمنح شركات أمريكية منشآت لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرر، إلا أن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين أبدوا معارضتهم أي مشروع نووي مدني للسعودية، معربين عن خشيتهم من إمكان تحويله في نهاية المطاف لتصنيع أسلحة نووية. ومن المتوقع أن يعرض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام المقبلة، غير أن الموافقة عليه ليست شرطا للمضي قدما في تنفيذها. وتأتي هذه التقارير الإعلامية في وقت هدد الحوثيون المدعومون من طهران في اليمن هذا الأسبوع بتوسيع رقعة حرب الشرق الأوسط بعد تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إذ أعلنوا أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على الموانئ السعودية. وشهد الأسبوع الفائت تبادلا للضربات بين السعودية والحوثيين، هو الأول منذ سنوات يهدد الهدنة القائمة بينهما منذ 2022.
وفي خبر منفصل، في ألمانيا وافقت السلطات على مشروع نووي مشترك بين شركات تابعة لفارماتوم الفرنسية ووكالة روساتوم الروسية لإنتاج قضبان الوقود النووي، رغم انتقادات تحذر من إمكان استغلال المشروع في أعمال التجسس والتخريب. ننتقل إلى لبنان، حيث أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن بيروت ستواصل حشد الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بالتزامن مع بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطرة الغربية. وأعلنت إيطاليا أنها ستستضيف في الرابع من آب أغسطس جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في محاولة لدعم الجهود الرامية لتثبيت الاستقرار على الحدود. على صعيد آخر، أدرجت منظمة الأمم المتحدة اليونسكو مدينة صور الأثرية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بعد تعرضها لأضرار مباشرة جراء الغارات الإسرائيلية. وقالت المنظمة أن الظروف اللازمة لحماية الموقع والحفاظ على قيمته التراثية لم تعد متوافرة، وذلك استنادا إلى طلب الدولة اللبنانية. سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احتواء الجدل الذي أثارته تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر بشأن التأشيرات، مؤكدا أن باريس لم تضع أي هدف رقمي لزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وأنها لا تبدي أي تهاون في هذا الملف. التفاصيل معنا في نعيمة بن الشيخ.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لم تحدد أي هدف رقمي لعدد التأشيرات التي تمنحها للجزائريين، مشددا على أن سياسة باريس في هذا الملف لا تنطوي على أي تهاون. وجاء توضيح ماكرون بعد الجدل الذي أثارته تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان غوماتي الذي تحدث عن زيادة محتملة في عدد التأشيرات بهدف العودة تدريجيا إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة بين البلدين. ونقلت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن الرئيس الفرنسي تأكيده أن فرنسا شرعت في عمليات متطلبة فيما يتعلق بقضايا ومواضيع كبرى مع الجزائر، لكن من دون وضع أي أهداف رقمية فيما يخص التأشيرات. وأثارت تصريحات السفير انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الفرنسية، إذ اتهم رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا الحكومة بالرضوخ، فيما اعتبر المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين برونو غوتايو أن ما جرى يمثل تنازل. وتؤكد الحكومة الفرنسية أن سياسة التأشيرات تراعي احتياجات فرنسا وتطورات الظروف الدولية في وقت تواصل فيه باريس مساعيها لإعادة العلاقات مع الجزائر إلى مسار أكثر هدوءا بعد فترة من التوتر.
ونبقى في فرنسا، فقد تراجعت وزيرة الانتقال البيئي مونيك باغبو عن استقالتها بعد رفض الرئيس إيمانويل ماكرون قبولها، وكانت الوزيرة قد أعلنت استقالتها احتجاجا على إقرار البرلمان تدبيرا يعيد السماح باستخدام نوعين من المبيدات الحشرية المضرة بالنحل، قبل أن يؤكد فريقها أنها ستواصل مهامها نظرا للحاجة الملحة لمواجهة تداعيات تغيير المناخ. إلى الجزائر، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 6 وفيات، فيما أعلنت السلطات بدء حصر الأضرار لتعويض المتضررين، مؤكدة مواصلة تسخير جميع الإمكانات البشرية والجوية لمكافحة الحرائق المستمرة في عدة مناطق. أما في تونس فتواصل موجة حر شديدة ضرب البلاد مع بلوغ درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما تكررت انقطاعات التيار الكهربائي بسبب الضغط المتزايد على الشبكة، وأثارت الانقطاعات غضبا عن بين السكان وأصحاب الأعمال في وقت أكدت فيه السلطات أن القطع الدوري للكهرباء يهدف إلى تجنب انهيار شامل للشبكة. وفي الملف الأوكراني الروسي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو غدا الخميس في العاصمة الفلبينية مانيلا لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط. واستهدفت مسيرات أوكرانية للمرة الثانية خلال أسبوع شركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية، اتهمها الرئيس الأوكراني بتزويد الجيش الروسي بالإمدادات. وقال الكريملين أن تعيين القائد العام الجديد للجيش الأوكراني لن يغير مجرى القتال، مؤكداً أن مواصلة القوات الروسية تقدمها على جبهات المواجهة مستمر. أخيرا في الذكاء الاصطناعي، فقد أعلنت شركة أوبن إي آي مطورة تشات جي بي تي أن بعض نماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي أظهرت سلوكا غير متوقع خلال اختبارات السلامة، وتصرفت بشكل مستقل عن التوجيهات، بما في ذلك اختراق منصة شهيرة للمبرمجين. كانت هذه هي أبرز أخبارنا في النشرة. أما رياضيا فيوافينا الزميل عبد السلام، ضيف الله بأبرز أخبار الرياضة. يا عبد السلام يعني
مرحبا بلقي،
أخذ عقل
ندخل بالشغب يعني.
فورا تحركت طيب يعني في طبعا الشغب. هلأ في مسؤول إسباني كبير يطالب رئيس الفيفا بالرحيل فورا، لماذا يا عبد السلام؟
هو خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني شن هجوما حادا على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي كان دعا إلى توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبا، وقال أن هذا من شأنها أن يدمر صناعة كرة القدم، كما دعا رئيس الاتحاد الدولي جاني أنفانتينو إلى التنحي عن منصبه. وجاءت تصريحات تيباس بعد إسدال الستار على كأس العالم 2026 وسط مقترحات برفع عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2030 من 48 إلى 64 منتخبا.
طيب هل سيرفع الاتحاد الأفريقي عدد الفرق المشاركة في مسابقاته؟
هو يتداول منذ فترة باقتراح من الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحديدا من الأهلي المصري، هذا الفريق الكبير الذي أنهى الموسم في المركز الثالث، وبالتالي وجد نفسه خارج دائرة أهم مسابقة وهو الأكثر تتويجا بها، دوري أبطال إفريقيا. وبالتالي بحكم قوته ونفوذه وجه مقترحا عبر الاتحاد المصري في رفع عدد الأندية المشاركة في المسابقة حتى يتسنى له المشاركة. يعني بعض الأندية تنزل بكل ثقلها وعلاقاتها من أجل حفظ مكانتها في هذه المسابقة الأكبر. موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قال اليوم في مؤتمر صحفي أنه سيعرض هذا المقترح المصري على المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو الجهة الوحيدة المخول لها البت والنظر في هذا المقترح، يا إما ترفيع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا أو لا. هذا الكل من أجل عيون الأهلي المصري. لم تحدث سابقا
ستحدث لأجل مصر،
لأجل عيون الأهلي عفوا، لأنه في مصر هناك من لهم ليس لهم عيون الأهلي المصري.
أوكي، ماذا في برنامجك الرياضة بلا حدود الليلة يا عم؟
الليلة تحديدا 7:30، هل ستكونين في الاستماع؟
سأكون من أجلك، سأكون.
الله، إذن رئيس جديد للوداد البيضاوي، نفتح كتابه ونكشف ما هو المنتظر منه. أيضا ملف نادي الإفريقي، رحل البنزرتي وجاء الكنزاري، هل غلبت المصالح على المبادئ؟ أناقش هذه التفاصيل أيضا مع المحلل والمدرب السابق أو المدرب وهو لاعب دولي سابق أختار ترابلسي. أيضا ملف ثالث الليلة معنا، هل ستنظم فرنسا كأس العالم عام 2038؟ نناقش هذا المقترح الفرنسي ونتحدث عنها من كل جوانبه، خصوصا وأن هناك أيضا رغبة إن تمت يعني العملية في تنظيم مشترك بين فرنسا وألمانيا.
يعني سأتابع البرنامج الرياضة بلا حدود، يعني أنا مستوي يعني محدود عند كأس العالم، عرفت كيف؟ هلأ شوي
منذ بدأت متابعة الرياضة والتيكو
بنزرتي تاك. بنزرتي
مدرب مين؟
بنزرتي المغرب.
لا خليك في السياسة أفضل.
ولكن اللفظ صحيح ولا لا؟
صحيح.
شفت أول مرحلة هي اللفظ البنزرتي
فوزي
تقصد الاسم الأول فوزي البنزرتي. إذن تونسي
طبعا،
أنا شفت الذاكرة أصلا. هذا ريمو جوا على الإخراج الإذاعي وأيضا نعيمة بن الشيخ كانت معنا أيضا على الاستماع. شكرا لكم جميعا، كنتم معي في النشرة، وشكرا لكم مستمعينا لحسن استماعكم. إذن انتهت نشرتنا لهذا اليوم، كنت معكم بلقيس النحاس، دمتم بخير وإلى اللقاء.